قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب العمرة: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة. العمرة في الشرع هي القصد، القصد إلى الشيء، وهي في اللغة، العمرة في اللغة هي القصد إلى الشيء، وفي الشارع هي قصد البيت لعمل معين مخصوص. وأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق. وقد اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة فرض يعني كالحج، أو أنها ليست فريضة. استدل كل فريق ممن قال بالوجوب وعدمه بأدلة. الذين قالوا بوجوبها: إن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك حديث الذي سبق معنا أن رجلا قال: وجدت أن الله جل وعلا أوجب علي الحج والعمرة، فسألت كيف السبيل الجمع بينهما، ويريد أن يقاتل في سبيل الله، فأرشد إلى ذلك وأخبر عمر بما قال، فأقره عمر على هذا. ولو كانت العمرة غير فرض غير واجبة لا بين له ذلك. والذين يقولون: وجاءت حديث كثيرة لكن ما تخلو من مقال سيذكرها المؤلف ستمر معنا، والذين قالوا إنها ليست واجبة جابوا عن هذا بأجوبة. الآية: الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة، فأمر بإتمامهما. والأمر بالإتمام ليس دالا على الوجوب، وإنما يدل على أن الإنسان إذا شرع فيهما يجب عليه أن يتمهما، وهذا لا خلاف فيه. الإنسان إذا شرع في العمرة لا يجوز أن يخرج منها قبل أن ينهيها كالحج إن كان تطوعا، إنه يجب عليه أن يكمله لأن الله أمر بذلك. وأما الحديث الذي مر في أن الرجل قال: وجدت أن الله كتب علي الحج والعمرة إلى آخره، قالوا إنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد العمرة مكتوبة في كتاب الله يعني فريضة، ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إقرار عمر له لذلك فإن من باب التغليب، لأن الحج هو الذي كتب، تركه على هذا. وأما القرآن فليس فيه إلا وجوب الحج، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يذكر العمرة. في أشياء ذكروها يستدلون بها، وهذا هو الأظهر في أقوال العلماء من حيث الدليل، من حيث الدليل. المشهور أنها فرض كالحج، أقوال الفقهاء لإمة أنها فريضة العمر مرة. ثم أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في مقامه في المدينة بعدما هاجر، كررها مرارا كما سيأتي، وحث على العمرة، وقال إن العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وقال إنها تنفي الفقر. وسيأتي أحاديث تدل على فضلها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم أصحابه لما حجوا، الذين أفردوا، ألزمهم بأن يجعلوا حجهم تمتعا، فهذا دليل أيضا على أنها لازمة. حتى الذين أحرموا بالحج حتى بعدما طافوا بالبيت وبعدما سعوا يقصدون به الحج قال اجعلوها عمرة وأحلوا، فأمرهم لزوما بالإحلال كما سبق. هذا دليل على أنها واجبة. ثم إن العمرة اختلف هل لها وقت محدد وهل يشرع تكرارها في السنة أكثر من مرة. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كررها ما يعني ما اعتمر في السنة أكثر من مرة، ولكن هذا وقع من بعض الصحابة، فعبد الله بن عمر كررها مرارا، اعتمر في السنة مرتين مرار، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت 3 مرات في السنة وغيرهما، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وإنما الذي ليس معروفا عندهم عند الصحابة وما كانوا يقصدون العمرة من مكة، كونه يخرج من مكة ويعتمر من أدنى الحل، وإنما حصل ذلك لعائشة رضي الله عنها بطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف هل هذه العمرة تحسب عمرة المكية، وقالوا إنها لا تسقط الفرض، قيل إن العمرة فرض لا تسقط بها، وأعمال العمرة وميقاتها وما يلزم المحرم كالحج مثل ما مضى. ثم إن في هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، وسيأتي أنه اعتمر 4 مرات 4 عمر، ويأتي أنه اعتمر مرتين، سيأتي وجه الجمع لذلك. أما الاحتجاج بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة فليس هذا حجة في عدم استحباب تكرارها، ليس حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه خشية المشقة على أمته صلوات الله وسلامه عليه، كما صرح بذلك، وقد جاء الحث على تكرارها، فليس هذا دليلا كما هو الواضح. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
قولهم إذا عفى الوبر يعني إذا كثر ونبت بعدما استعملت الإبل الرحل وحمل عليها الذي يزيل الوبر عن أسنمتها وظهورها. وقوله وبرأ الدبر يعني دبر الذي يصيب الإبل من كثرة الحمل وشدته، يعني ارتاحت وبرأ وخرج سفر فقد حلت العمر. هذا من سجع الكهان، من سجعهم الذي يسجعون به، وهو شبيه بسجع الكهان، وهو من عادات الشرك، عادات المشركين. والمقصود بهذا أنهم كانوا يرون العمرة في أيام الحج عظيم كبير لا يجوز، جرم، يرونه ذنب كبير، لهذا يكون حلت العمرة لمن اعتمر، أما قبل هذا فهي حرام عندهم. فجاء الإسلام بإبطال هذا الاعتقاد وهذا العمل، فكل عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الأربع كلها في أشهر الحج. وسبق هذا الكلام في كتاب الحج عند قال المؤلف على قوله جل وعلا ليس عليكم جناح فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن الطواف وبين بين الصفا وبين المروة والصفا والمروة السعي أنه فرض، وأن السبب في هذا أنهم كانوا يتحرجون من ذلك إذا كان في وقت الاعتمار يمتنعون منه. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل أمر الجاهلية الذي يزعمون أن العمرة في أشهر الحج أنها ممنوعة، وإنما تصح العمرة إذا خرجت أشهر الحج، وهناك تحل العمرة لمن اعتمر. وأما حلف ابن عباس رضي الله عنه لأنه ما أعمر عائشة إلا أجل ذلك، فالمعروف مشهور في الأحاديث أن عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، وقالت كيف يرجع صواحبي بعمرة وحج وأرجع بحج فقط. والسبب في هذا أنها رضي الله عنها أهلت بعمرة وحج تمتعة، ثم إنها حاضت قبل أن تصل إلى مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولم تطهر إلا في اليوم العاشر، فلما طهرت طاف الطواف الإفاضة، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم طوافك هذا يكفيك عن عمرتك وحجك، فلم تقتنع بهذا، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى أدنى الحل ويعمرها تطيبا لخاطرها فقط، تطيبا لخاطرها وإجابة لطلبها. أما كونه قصد إبطال عمل الجاهلية فهذا جاء في هذا الفعل، ولم ينشأ هذا الفعل من أجل ذلك، وإنما العمر التي اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أبطلت أمر الجاهلية، لأنها كلها في أشهر الحج. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا علي فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكر، فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزئ حجة.
في هذا أمور في هذا الحديث، أول حديث في سنده إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وفيه رسول مروان هذا مجهول لم يسمى أو معروف، إذا كان بهذه المثابة لا يثبت به الحجة، ومع ذلك فيه من الفوائد أن الله جل وعلا يتفضل على ما يشاء ويختار ما يشاء، فالأزمان تتفاضل في الفضل، فهنا يقول حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، والحج عظيم جدا فضله عظيم، وفيه أيضا جواز الوقف وقف الحيوان في سبيل الله، إنه قال حبس هذا البعير جعله في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، فيجوز خلافا لمن يقول لا يجوز توقيف المنقولات، منقولات لا توقف. الصواب انه يجوز، يجوز ذلك. وفيه ايضا ان يعني هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم نساؤهم وذكورهم على العمل الصالح والتسارع التسابق إليه. وفيه أيضا أن الحج جهاد، لأنه قال عمرها عليه فهو في سبيل الله، يعني أمره أن يحملها على هذا البعير الذي وقفه للجهاد في سبيل الله، وقال إنه في سبيل الله، يعني الحج في سبيل الله. فعلى هذا جوزا يعطى مثلا فقير الذي ما يجد مالا يحج به أن يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة يحج. يعني إنسان ليس يعطى لفقره، وإنما يعطى لأنه لا يستطيع أن يحج. أما الفقر فهو يكفي بأن تدفع الزكاة إليه، ولكن ما عنده ما يكفيه لحجه فيعطى من الزكاة من فرض الجهاد في سبيل الله. لأن الزكاة قسمها الله جل وعلا على أصناف ثمانية، فلا يجوز أن تتعدى هذه الأصناف إلى غيرها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز أن يعطى غيرهم منها. يعني لا يجوز أن تبنى بها المساجد، ولا أن تبنى بها المدارس، ولا أن تصلح بها الطرق وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر، وإنما تقصر الزكاة على أصحابها الذين عينهم الله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي تولى قسمتها. فهذا اللي هو الحج من الجهاد في سبيل الله، نص هذا الحديث، وإن كان الحديث مثل ما سمعنا ضعيف، ولكن سيأتي حديث أخر تقويه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهل لا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة.
المقصود بهذا أن الإمام أبي داود رحمه الله يستدل بهذا الحديث على وجوب العمرة، لقولها الحج حج والعمرة عمرة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاعتمار. والحديث أيضا لا يثبت، فيه ضعف، ولكن يدل على ما دل عليه سابق بأن الاعتمار في رمضان أفضل من غيره في الأشهر الأخرى. ومعلوم بنصوص الشرع أن رمضان فضيل، أن الله فضله، وأن الأعمال تضاعف في بعض الأزمان وبعض الأماكن. وهل مثلا الذي يضاعف الحسنات فقط أو تضاعف الحسنات والسيئات؟ مع مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه حتى السيئات تضاعف، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: منها أربعة حرم فلا تظلموا أنفسكم فيهن. فنهى عن الظلم في الأشهر الحرم بعدما ذكر أن السنة 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فخصهن بمنع الظلم فيهن، مما يدل على أن الظلم فيهن أعظم من غيره. فكذلك مثلا الأماكن المفضلة والأزمنة المفضلة، فالأعمال تضاعف فيها. وهنا يقول إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وكذلك فيه مثل ما سبق جواز تحبيس الحيوان في سبيل الله أو في غير ذلك، يعني ليس لازما في الجهاد فقط، لو حبسه على جهة معينة أوقفه قال هذا وقف يعمل به بكذا، يقصد بذلك طلب الخير البر العمل الصالح، كان هذا صحيح. ومن ذلك أذل السيارة وما أشبه ذلك من الشيء الذي ينتفع به وهو يتنقل. أما الشيء الثابت فهذا لا خلاف فيه كالبيوت والأرض وكذلك الأشجار التي تثمر والماء الذي يكون في بئر أو استخرج منها أو ما أشبه ذلك، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن وقف ذلك من أفضل الأعمال، ولكن اختلفوا في المنقولات فقط. وهذا الحديث والذي قبله يدل على مشروعية ذلك. وفيه أن مخاطبة المرأة الرجل الحاجة لا بأس به، إنها إذا احتاجت إلى ذلك، لكن هل يقاس على هذا قاس على مخاطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره؟ نعم، إذا احتاجت إلى ذلك من استفتاء وطلب العلم فإن هذا فرض، فالمرأة يجب عليها مثل ما يجب على الرجال أن تطلب العلم، معرفة دينها وما يلزمها، وأن تتأكد بنفسها. ما يكفي أن ترسل الرسول يسأل لها، بل إذا سألت بنفسها وتأكدت وتثبتت فهو أولى. نعم.
قال: حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها امرأت. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، فأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان.
هذا فيه مثل ما سبق لحديث السابقة، إلا أن هذا يقول إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، الحديث ضعيف، وقد رده الذهبي رواية الحاكم لما صححه رد ذلك، ومعروف سنده ليس ثابتا، وهذا مشهور عند الناس أن الحج أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، ولكن عمرة في رمضان أفضل منها في غيره في غير رمضان. في هذا حرص هذه المرأة على الخير كونها تطلب من زوجها، ففيه أن المرأة يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يحج بها، وأن هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن يجيبها زوج أن يجيبها زوجها إليه ويحج بها. ولكن هل هذا واجب تعين عليه؟ ليس واجبا متعين عليه، ولكن العرف والفضل طلب الخير والمعاونة على البر والتقوى الإسلام يأمر بها. ثم إن فيه أن الحج جهاد في سبيل الله مثل ما سبق في الأحاديث السابقة، يكون حكمه حكم الإنفاق فيه كحكم الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، وحكم العمل فيه كحكم العمل في سبيل الله. ينبغي إنسان أن يعتني بهذا، هذا أمر عظيم جدا. الجهاد في سبيل الله يضاعف، النفقة في سبيل الله تضاعف، كما قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قال جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء، يعني أنه يضاعف أكثر من 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، والحج منها من ذلك. ينبغي للإنسان أن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، وأن النفقة فيه تضاعف إلى أضعاف لا حد له. ولكن إذا كانت النفقة طيبة من حلال، أما إذا كانت حرام فهي مردودة على صاحبها، الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فيعتني الإنسان إذا اعتمر أو حج أن تكون نفقته طيبة من حلال، لعلها تقبل ولعلها تضاعف. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة يعني عمرة القضية التي قاضى عليها قريش زمن الحديبية، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب معتمرا وأصحابه مع 410 من الصحابة منعتهم قريش الدخول إلى مكة وقد جاء معتمرا، ثم أراد أن يقاتلهم فأصار الصلح بينه وبينهم في مفاوضات جرت، قد أرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوضه في مكة، وأشيع أنه قتل، جاءت الأخبار وهي غير صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليفاوضهم. ولما جاء الخبر أمر الصحابة أن يبايعوا على القتال، وهي يبايعوا ألا يفروا، يقاتلوا حتى يموتوا، فبايعوه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكانوا تحت شجرة في الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة، صاروا يبايعونه واحدا واحدا، كلهم يصافحه ويبايعه ويعاقده ويعاهده على أن يقاتل حتى يموت ولا يفر، فعزموا على مقاتلة الكفار. ولهذا جاء في الحديث أن كل من بايع تحت الشجرة يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، صاحب الجمل هو الجد بن قيس منافق، لما صارت البيعة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبايعوا لجأ تحت جمله مختفيا وأبى أن يبايع، لا يريد أن يبايع ولا يريد أن يقاتل، فلهذا استثني منهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فأنزل الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعزموا وعقدوا العزم وصمموا ورضوا بأن يقاتلوا الكفار ويدخلوا عليهم بالقوة حتى يحكم الله بينهم وبينهم. ثم تبين أن الخبر الذي جاء قتل عثمان رضي الله عنه أنه كذب، فجاء عثمان وقد استقبلوه وقالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال: معاذ الله، أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس؟ كلا، لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك تراجعت قريش وتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع هذه السنة ويأتي من العام القابل ويعتمر ويكون له 3 أيام يبقى في مكة، واتفقوا على أنها على وضع الحرب 10 سنوات ما يكون بينهم قتال، وأن من شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل. فأنزل الله جل وعلا بعدما تم ذلك: إن فتحنا لك فتحا مبينا، السورة بأكملها. فصار هذا فتح، وهذا هو الفتح عند الصحابة، هو الفتح المبين وليس فتح مكة. لا شك أن فتح مكة فتح كبير، ولكن أعظم منه فتح الحديبية هذا العقد. وذلك أنه لما حصل هذا صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتبين ضعف الكفار، ضعف قريش وعجزها عن مقاومة الحق، مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لم يثبتوا على عهدهم وعقدهم، فقد دخل قبيلة من القبائل التي قرب مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من خزاعة، وأخرى في عهد قريش، فاعتدت بنو بكر الذين هم في عهد قريش وعقدها على الذين دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم كثير منهم، فخانوهم وعاونتهم قريش على ذلك، عاونتهم على قتالهم فقتلوهم، قتلوا من قتلوا منهم، فجاءوا مستنجدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشيت قريش أنها قد نقضت العهد بهذا، وهذا أمر علموه أنه نقض للعهد. فجاء أبو سفيان ليؤكد هذا العهد وليمد بالسنين يزيد أكثر من 10، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، فذهب إلى أبي بكر فلم يكلمه كلمة، فذهب إلى عمر فلقيه هو أشده وقال: والله لو لم يكن معي إلا الذر لقاتلتكم. فذهب يبحث إلى من يتوسط له، فوجد علي بن أبي طالب فقال: ما عندك؟ قال: عندي أنك تقوم على المسجد وتقول: إني وضعت الحرب بيننا وبين المسلمين ومددت في العهد. فقام وقال هذا القول ورجع. لما رجع إلى أصحابه قالوا: ما زاد أن ضحك عليك ابن أبي طالب وجعلك سخرية له، ما يجدي قولك، لا يجدي شيئا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، وكان الوقت في رمضان 8 من الهجرة، فطلب من ربه جل وعلا أن يخفي أمره عليهم وأن لا يشعروا حتى يصل إليه. فخرج من المدينة متجها إلى جهة الشام قاصدا جهة تبوك يوري أنه ما يقصد مكة. وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، إذا أراد غزو مكان من الأمكنة ورى بغيره، صار يسأل عن الطرق الأخرى فيها من المياه ومن العرب ومن المشركين ومن. لما ذهب بعيدا عن المدينة قاصدا جهة الشمال رجع قاصدا مكة مع الجبال غرب المدينة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى الكفار إلى قريش كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين جاءوكم بجيش لا قبل لكم به. فجاء الوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، فدعا الزبير وعلي فقال لهما اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة معها كتاب ائتيان بالكتاب. فذهب تتعادى بهما خيلهما حتى وصل إلى تلك الروضة، فوجد فيها المرأة معها غنم، فقال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقال والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، يعني طوت عليه شعرها، فأخذه وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأه، أمر بقراءته، ثم دعا بحاطب وقال ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ليس شك ولا ريب بي، ولكني رجل ملصق في قريش ولي أهل ومال، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وكل من معك من أصحابك لهم قرابات ولهم من يحمي قراباتهم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إنه من أهل بدر، وإن الله قال جل وعلا اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر، بسبب هذه القضية كتابة حاطب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سار إليهم ولم يشعر به حتى وصل إليه، فدخل مكة منصورا معززا فاتحا ومعه المسلمون في 10,000 ولم يجدوا أي مقاومة منهم، دخلوها بالقوة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء أبو سفيان قبل أن يدخل مكة، جاء به العباس بدون أمان وبدون أن يسلم، فأمره العباس أن يسلم قبل أن يقتل. ثم قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو جعلت له شيئا، فقال نعم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فجعله مثل الناس، يدخل بيته ويدخل بيت أهله كله سوى هو آمن. فأمر أن يقتل عدد منهم وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قتل وهو متعلق بستر الكعبة، قتلوه لأنه كان منهم ابن الأخطل، كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي سببه خيانته، وهذا الذي أراده الله جل وعلا لرسوله، فما مضى على الصلح إلا 2 فقط، فدخلت مكة تحت سيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام بالقوة وأصبح ليس في جزيرة العرب من يقاوم، فكلها دخلت في الإسلام بعد ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه العمرة التي ذكرتها عائشة في السنة السابعة في ذي القعدة، وتسمى عمرة القضية. أما العمرة الأخرى التي ذكرتها فهي عمرته من الجعرانة، يعني بعد فتح مكة وبعد رجوعه من غزوة حنين وقسمة مغانم حنين هناك، بعدها أحرم من الجعرانة وهي دون الميقات فاعتمر. فتقصد بذلك العمر المستقلة، إنها عمرتين، ولا ينافي هذا ما سيأتي أنه اعتمر أربع، لأنها لم تحسب عمرة الحديبية ولم تحسب عمرة العمرة التي مع حجته، إنما حسبت العمر المستقلة سبع عمرة. وهذا تحلل، يعني خروج من الإحرام فقط، يعني نحر الهدي وحلق الرأس خروج من الإحرام فقط، وإلا تبقى في الذمة، يجب على الإنسان أن يقضيها. هذا قول طائفة من العلماء، ويحتجون بأن العمرة التي بعدها سميت عمرة القضاء، والصواب أنها عمرة مستقلة، وأن الإنسان إذا مثل منع من دخول الحرم أنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يحسب له عمرة وإن لم يطوف بالبيت ويسعى. وأما تسمية العمرة التي جاءت في السنة السابعة عمرة القضاء فهي من المقاضاة، القضاء الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، سمى عمرة القضية وعمرة القضاء، يعني القضية التي كتبت ووقع عليها. وقد تعنت الكفار كعادتهم يتعنتون ويعاندون، لأن قائدهم الشيطان، والذي يؤزهم وهو الذي يزين لهم الباطل ويزين لهم أنهم هم الأقوياء، ثم تكون عليهم الدائرة. وهذا إذا التزم المسلمون بدينهم وصدقوا مع ربهم فإن الله ينصرهم ولا بد. فالمقصود أن ابن عمر كعائشة رضي الله عنهما لم يحسبا عمرة القضية بسبب عمرة الحديبية، بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه لم يدخلوا مكة ولم يطوفوا بالبيت ولم يسعوا بين الصفا والمروة، وإنما رجعوا دون الحرم، فلهذا ما حسبها. الصواب أنها تحسب، ولهذا حسبها العلماء عمرة مستقلة. نعم.
قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته.
هذا هو ذكر العمر على سبيل الحصر والاستقصاء. هذه عمره التي اعتمرها صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر، ما هاجر إلى المدينة. الأولى عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وعرفنا أن الكفار حالوا بينه وبين الدخول إلى البيت طواف، مع أنه ما جاء ليقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاء ليعتمر ومعه الهدي ينحره هناك، ولو خلوا بينه وبين الطواف وعمرة ما قتله لاعتمر ورجع، ولكن أبت عليهم حمية الجاهلية واتباعهم للشيطان. فالمقصود أن هذه حسبت عمرة، عمرة الثانية عمرة القضية التي تقاضى عليها معهم في الكتابة التي كتبوها في العقد والعهد بينهم. وكان المفوض من قبل الكفار سهيل بن عمرو هو الذي تولى توقيع عن الكفار، وقد صار عنده من التعنت ما أحدث في نفوس كثير من المسلمين تضجر وتحزن حزازات، حتى إن عمر رضي الله عنه كلم كلاما يقول عملت له أعمالا لعله يكفر، لأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا المسلمون وهم المشركون؟ قال بلى. قال ألست رسول الله وهم الكفار؟ قال بلى. قال ألم تقل لنا إننا سندخل البيت ومحلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال بلى. وهل أخبرتك أنها في وقتك هذا؟ قال لا. قال إنك داخل. فقال له على ما نعطي الدنية؟ فقال إني رسول الله ولا أخالف، رسول الله ولا أخالف. ثم ذهب إلى أبو بكر فقال له أبو بكر مثل ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له إنه رسول الله فاستمسك بغرزه. فالمقصود أن الشيء الذي جعل المسلمين يتمنعون من الإسراع إلى الحلق والتقصير والنحر تعنت الكفار. سهيل بن عمرو لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو يكتب الكتاب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، اكتب مثل ما كنا نكتب باسمك اللهم. هذا تعنت، نعرفون. ولهذا أنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب كما كان يكتب، فكتب اسمك اللهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب هذا، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو؟ فقال لا تكتب رسول الله، لو نعلم انك رسول الله وصددناك لكنا ظالمين، ولكن اكتب هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه امحى رسول الله، فأبى علي ان يمحى رسول الله، فقال ارنيها، فأخذ اصبعه ووضعه عليها فمحاها صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما يضير. وهم يكتبون الكتابة جاء ابو جندل يرسو في حديده وكان يعذب على الاسلام، فصار يصيح أيها المسلمون كيف أقتل على الإسلام وكيف أعذب؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سهيل دع هذا لنا، فقال لا هذا أول ما أقضيك عليه، فقال دعه لي، فأبى. يعني أمور كلها جعلتهم يغضبون وجعلتهم، فلهذا لما انتهت الكتابة قام الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق نحر هديه وحلق رأسه، وأمر الناس فلم يستجيبوا أول الأمر، فدخل على أم سلمة رضي الله عنه وهو غضبان فقالت من أغضبك؟ هو أمرهم أولا لم يحلق، أمرهم أن يحلقوا أن ينحروا هديهم ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل على زوجته أم سلمة وهو غضبان قالت من أغضبك؟ قال ما لي لا أغضب وأنا أأمر الناس ولا يفعلون؟ فقالت تريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت اذهب ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر هديك وتحلق رأسك. فخرج وفعل ما قالت له أم سلمة رضي الله عنها، فكادوا يقتتلون على كل واحد يسرع أن ينحر هديه ويحلق رأسه. فالمقصود أن هذا الذي فعله الكفار من حمية الجاهلية ومن التعنت، وإلا لا يضيرهم شيء. ومع ذلك أمره الله جل وعلا أن يفعل ما قالوه وينزل عند ما أرادوه، أنه ما يغير شيئا وليس فيه إلا تغيير كلام لا يؤثر على الحق. ثم العمرة الثانية السنة التي تليها، ثم العمرة الثالثة السنة الثامنة بعد فتحه مكة، ثم العمرة الرابعة مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني قرن الحج بالعمرة، جاء بالعمرة والحج معا، وهذا جاء صريحا وعلل ذلك أنه ساق الهدي، أخبر أنه لو لم يسق الهدي لحل من عمرته وحلق وقصر رأسه مثل ما أمر أصحابه به. فهذه هي العمر التي اعتمرها صلوات الله وسلامه عليه. أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة بالاتفاق، ما حج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع في آخر حياته، ثم إنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا 83 يوما صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه، عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
وكلها في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته.